أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي ورد فيها النسخ في شأن الصيام، فقد ذكر الله عز وجل أن الصيام الذي فرضه كما في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أن هذا الصيام المفروض مر بمراحل، مر بمراحل. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام، وعلى هذا قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية نزلت في التخيير بين الصيام والإطعام كما مر معنا. ولاحظ قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون، التي تقتضي الوجوب، أي أنه لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يطعم وإما أن يصوم، إما أن يطعم وإما أن يصوم. وهذا كان في ابتداء فرض الصيام، ثم نسخ هذا الحكم كما سيأتي في قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تدل على التخفيف والتيسير الذي ذكره الله عز وجل في شأن الصيام. ففي الصيام تخفيفات كثيرة، أولها عدد أيام الصيام، عدد أيام الصيام، أن أيامه قليلة، ولذلك قال الله أياما معدودات، فليست بالكثيرة وليست طوال العام أو السنة، بل هي أيام معدودات، شهر واحد من جملة 12 شهرا. والتخفيف الثاني، ثاني هذه التخفيفات، في كيفية الصيام، في كيفية الصيام أنه لم يفرض على الناس صيام اليوم مع الليلة أو مع شيء من الليل، بل فرض اليوم فقط. وأحب عباد الله إلى الله من يعجل الفطر، من يعجل الفطر ويؤخر السحور ليكون الصيام في حد حده الله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا تخفيف من الله عز وجل. ولم يأمر بالصيام من طلوع الفجر إلى السحر من الليلة القابلة. ومن هذه التخفيفات أن الله عز وجل ذكر مشاركة الأمم في الصيام مع هذه الأمة، وهذا تخفيف على هذه الأمة، حتى لا تجد هذه الأمة مشقة في الصيام، يقال لها قد صام من قبلكم. ومن هذه التخفيفات التخيير في أول أمر الإسلام وأمر الصيام بين الصيام والإطعام، التخيير المذكور في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن هذه التخفيفات أيضا ما يكون في حق المريض والمسافر وكل من حصل له عذر شرعي، خفف عنه إلى أن يفطر تلك الأيام التي لا يطيق صومها ولا يستطيعها إلى أيام أخر بعد شهر رمضان. وهذا من جملة التخفيفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. وهنا قال في الذين يطيقون الصيام، الذين يطيقون الصيام عليهم فدية عن كل يوم يفطرونه. طعام مسكين، أن يطعم مسكين، ونبه على الطعام دون قيمة الطعام، دون قيمة الطعام، نبه على الطعام دون قيمته، ولو كانت قيمته مجزئة لذكر الله عز وجل القيمة، ذكر الله عز وجل القيمة، كما ذكر في مواضع أو في أحكام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أن يطعم مسكينا، ويدخل فيه الفقير، فالفقير أشد حاجة وأسوأ حالا من المسكين، كما مر معنا بيان ذلك. ثم نبه الله عز وجل في قوله طعام مسكين أنه يخرج الأصناف الباقية التي نعتبرها في الزكاة العامة، فلا يجزئ أن يدفع عن كل يوم أفطر من رمضان أن يدفع إلى غارم أو إلى عامل على الزكاة أو إلى ابن سبيل أو نحو ذلك، بل خص الله عز وجل المسكين ومعه الفقير بهذا الحكم دون غيره، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال سبحانه وأن تصوموا فمن تطوع خيرا فهو خير له، تطوع بالزيادة في مقدار الطعام، بالزيادة في إطعام العدد الكثير من المساكين، إذا تطوع خيرا فهو خير له، فهو خير له. وهذا محله كما سيأتي في النوافل المطلقة وفي العبادات التي طلبت على وجه العموم، فمن تطوع خيرا فهو خير له. أما إذا زاد المسلم بما لم يؤذن له في الزيادة في أي عبادة من العبادات فإن عمله يكون مردودا عليه، وليس له أن يقول في أي موطن زيادة الخير خير، زيادة الخير خير، بل هي محدودة في مواضع دون مواضع كما هو معلوم أيضا. قال الله عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له، وهذا مقيد بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فليس لأحد أن يزيد في العبادات ما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأن تصوموا خير لكم، هذا الخيار الثاني وهو أفضل، الخيار الثاني أفضل من الخيار الأول، الأول الإطعام والثاني الصيام. قال الله وأن تصوموا خير لكم، أي من إطعامكم، خير لكم من إطعامكم، وذلك لأن الصيام أحب إلى الله عز وجل. أمر الصيام أمر عظيم، جعل الله عز وجل أجره بغير حساب، كل عمل ابن آدم له كما في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. وهذا يدل على شرفه، ولذلك بين الله عز وجل في أول أمر الصيام وفرضية الصيام بين الله سبحانه وتعالى فضل الصيام على الإطعام. وفي الأخير قال الله عز وجل إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون، هذه جملة تستقل عما قبلها، فهي شاملة لما سبق، لما سبق، أي إن كنتم من أصحاب العلم من أصحاب الفهم فاعلموا واعقلوا وافهموا واقرأوا واعملوا، هذا تنبيه من الله عز وجل إلى أن نعقل عنه وأن نفهم عنه مراده في هذه الآيات التي ذكرها وهي آيات الصيام. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق المعنى الإجمالي للآية الأولى مما ورد فيه النسخ من آيات الصيام، وسنذكر في هذا المجلس المعنى الإجمالي لقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآية. في قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إعلام من الله جل وعلا بفرضية ووجوب صيام شهر رمضان، هذا الشهر الذي أطلق عليه اسم الشهر، والمراد به شهر رمضان، أن من شهد وحضر ورأى واطلع وعلم بدخول هذا الشهر وجب عليه أن يصومه من أوله إلى آخره، فهذا تعيين الصيام بعد أن ذكر الله عز وجل التخيير بين الصيام والإطعام. وهذه الجملة هي التي قال عنها أهل العلم هي الناسخة للجملة السابقة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إلى قوله: وأن تصوموا خير لكم. هذا التخيير جاء فيه بعده التعيين، يعني ليس لكم بعد هذا الأمر بفرضية ووجوب الصيام ليس لكم أن تختاروا الإطعام على الصيام، هذا في حق من كان قادرا صحيحا حاضرا. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذكرها الله عز وجل في موضعين من كتابه، في الآية السابقة ذكر هذه الجملة ثم أعادها، فلماذا الإعادة؟ الإعادة لأنه لما كان النسخ حاصلا للتخيير بين الصيام والإطعام نسخ هذا الحكم، قد يتوهم متوهم أنه أيضا نسخت الرخصة، يعني فلا رخصة للمريض ولا للمسافر، فأعادها الله عز وجل يثبت لدى القارئ والسامع بأن الرخصة ليست بمنسوخة في الحكم الشرعي السابق واللاحق. وذكر الله عز وجل هذه الأعذار إشارة إلى ما وراءها من الأعذار الشرعية، سواء كان العذر ثابتا أو عارضا، والثابت مثل المرض والعارض مثل السفر. ثم قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بعد أن ذكر جملة من الأحكام المتعلقة بالصيام قال: يريد الله بكم اليسر، وهذه الإرادة شرعية كما علمنا، واليسر الذي يريده الله عز وجل كل ما كان سهلا غير عسير على الأمة في الأحكام الشرعية، وجميع هذه الأحكام التي وردت تدل على اليسر الذي أراده الله عز وجل بهذه الأمة. ولاحظ خصوصية الأمة بهذا التيسير، كيف قال الله عز وجل: يريد الله بكم لا بغيركم، يريد الله بكم أنتم أيها المسلمون أيها الممتثلون لفرائض الله عز وجل وللواجبات. بينما الأمم غير هذه الأمة تجد من الآصار والأحمال والأثقال ما أخبر الله عز وجل عنها في قوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وكما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فلم تحمل الأمة آصارا وأثقالا، بل حملت أمورا يسيرة عليها، وهو الذي أراده الله عز وجل بها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإعادة هذه الكلمة يدل على أن الله عز وجل يريد أيسر اليسر وأعظمه، ويريد أسهل ما يكون وأخفه. هذا الذي تحت انزل يا ولهذا قد حصل التيسير، حصل التيسير في هذه الأحكام الشرعية. فإذا وجدت بعض العوارض، إذا وجدت بعض العوارض الموجبة لثقل الحكم الشرعي، سهله الله عز وجل تسهيلا آخر، مع أن الأصل أنه سهل، لكن لو وجد عارض بعد ذلك يسره الله أكثر وسهله بأنواع من التسهيلات، إما بإسقاطه أن يسقطه عنه، وإما بتخفيفه يخفف أكثر. فإسقاطه مثلا نجد أن غير المستطيع للحج يسقط عنه حتى يجد الميسرة، فإن لم يجد فلا يزال ساقطا عنه غير واجب، أو بتخفيفه مثل الصيام، يقال له: واجب عليك صيام شهر رمضان، قال: أنا مريض. يسر عليه وخفف عليك القضاء من أيام أخر بعد رمضان. قال: أنا مسافر. سهل عليك تسهيل آخر، مع أنه سهل. ولذا نجد أن بعض المرضى يتكلف الصيام ويصوم، وبعض المسافرين يتكلف الصيام ويستمر في صيامه، إلا أنه مع هذا ينبه على أن الله عز وجل قد أراد تسهيلا فوق التسهيل السابق، هذا تسهيل خاص وذاك تسهيل عام. ثم قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة أي عدة شهر رمضان، إما 29 يوما أو 30 يوما، أو تكملوا العدة التي أفطرتم أيها المرضى من المسلمين، وأيها المسافرون تكملوا العدة التي فاتتكم من أيام أخر، أكملوها، فإن الله عز وجل يريد ذلك له منكم أن تكملوا، لأن من لم يكمل عدة شهر رمضان لم تبرأ ذمته حتى يأتي به، وإلا كان آثما لأنه ترك فرضا من الفرائض وواجبا من الواجبات. ثم قال: ولتكبروا الله على ما هداكم. لتكبروا الله، لتعظموه، لتقولوا الله أكبر عند خاتمة شهر رمضان. ولذا شرع للمسلم إذا انتهى شهر رمضان وغابت شمس آخر يوم منه شرع للمسلم أن يكبر. أكملت العدة؟ نعم، جاء التكبير، لأن الله عز وجل ذكر التكبير عقب إكمال العدة، وقد انتهت بغروب شمس آخر يوم من رمضان. ولتكبروا الله بأي نوع من أنواع التكبير؟ ليس هناك تكبير يحصر المسلم عليه، وإنما ذلك مطلق. ولتكبروا الله حتى ولو أكثر من قول الله أكبر، أو أتى بتلك الصيغ التي وردت عن بعض الصحابة. وهذا التكبير لماذا؟ قال: على ما هداكم، لأجل أنه هداكم، لأجل أنه هداكم. ولتكبروا الله على ما هداكم، هداكم إلى ماذا؟ هداكم إلى الإسلام، هداكم إلى التوحيد، هداكم إلى القرآن، هداكم إلى السنة، هداكم إلى الخير، هداكم لإتمام الصيام، هداكم لأخذ الرخصة التي رخص لكم، هداكم للأخذ بالتسهيلات والتيسيرات التي جعلها في هذا الدين. على ما هداكم إلى ذلك كله. ثم قال في خاتمة الآية: ولعلكم تشكرون، أي كي تشكروا ربكم تبارك وتعالى على جميع ما تقدم. وما هو الذي تقدم؟ تقدمت خمسة أمور: الأمر الأول الصيام، إتمامه وتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد على ذلك. الثاني الرخصة، والأخذ بها مطلوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والثالث الشكر له على إرادة اليسر بكم وعدم إرادة العسر عليكم. الرابع تشكر الله على إكمال العدة بحيث لم تفوتوا يوما واحدا من شهر رمضان. الخامس تشكر الله على هدايته إياكم إلى الإسلام وإلى الخير والهدى والرشاد. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق ذكر المعنى الإجمالي للآية الأخرى من آيات الصيام، ونذكر الآن شيئا مما يتعلق بهذه الآيات من أسرار ولطائف وحكم ومقاصد. من لطائف الآيات أن الله سبحانه وتعالى قال: وعلى الذين، أو قبلها: فمن كان منكم
مريضا أو على سفر ثم قال وعلى الذين يطيقونه ثم قال وأن تصوموا خير لكم. هذه يقول عنها أهل العلم إنها أو إن فيها معنى الالتفات. الالتفات معناه تحويل أسلوب الكلام من وجه لآخر. ففي أول الأمر قال فمن كان منكم، هذا الأسلوب أسلوب ماذا؟ خطاب. ثم قال وعلى الذين يطيقونه، هذا الأسلوب أسلوب غياب. ثم قال وأن تصوموا خير لكم، هذا أسلوب خطاب. إذن تنوع الأسلوب. فلماذا نقل الأسلوب أسلوب الكلام من خطاب إلى غيبة إلى خطاب؟ في ذلك فوائد عامة وفوائد خاصة. أما الفوائد العامة فمنها حمل المخاطب على الانتباه عند أن يتغير من خطاب إلى غيبة، هذا يدعو المخاطب الذي يخاطب إلى الانتباه. ومنها حمل المخاطب على التفكير في المعنى وفي السبب، أي لماذا يحمله هذا التغير على فهم السبب، لماذا تغير الأسلوب في هذا الموضع. ومنها دفع السآمة والملل عنه. أما الفائدة الخاصة في هذا الموضع فهي رفع شأن الصيام وقيمته وقدره، رفع شأن الصيام وقدره مع التقليل من شأن الفدية من شأن الإطعام. ولاحظ هذا المعنى، الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا، منكم مريضا، ولا شك أنه إذا وجه على وجه التخاطب فإنه أوقع في القلب. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ثم قال وعلى الذين يطيقونه، ولم يقل وعليكم إذا أطقتموه فدية، قال على الذين يطيقونه، إشارة إلى أنه استخدم أسلوب الغيبة لتقليل أمر الإطعام على أمر الصيام. ولما جاء إلى أمر الصيام قال وأن تصوموا خير لكم. إذن فالانتقال من خطاب إلى غيبة إلى خطاب هذا يشير إلى أهمية أو علو مكانة الصيام وقلة أمر الإطعام والفدية. لماذا؟ لأن الفدية جاءت في صيغة الغيبة والصيام جاء في صيغة الخطاب. هل فهم هذا؟ فهم هذا أم لا؟ يعني إذا كان حين أورد صيغة الغيبة وعلى الذين يطيقونه ولم يقل عليكم إذا أطقتموه للخطاب، إشارة إلى أن أمر الإطعام والفدية أقل شأنا من ماذا؟ من الصيام، لأن الصيام استخدم فيه أسلوب الخطاب وأن تصوموا خير لكم، بخلاف الإطعام أو الفدية لم يستخدم فيه أسلوب الخطاب وإنما أسلوب الغائب وعلى الذين يطيقونه هكذا. مفهوم؟ طيب، من لطائف الآيات قوله سبحانه وتعالى فمن تطوع، ولم يقل سبحانه وتعالى من أطاع ربه فهو خير له، من أطاع، قال من تطوع، التي تدل على تكلف الطاعة. قال أهل العلم في ذلك فائدتان: الأولى لأن الزيادة في الطاعة تحتاج إلى عزم لما فيها من معاني بذل الجهد والعمل، لذلك قال أهل العلم الصبر على الطاعة أعظم وأشد من الصبر على المصيبة ومن الصبر عن المعصية، أشد وأعظم، لأنها تستدعي جهدا وعملا، بخلاف الصبر عن المعصية إنما هو الكف، الصبر على المصيبة إنما هو كف النفس، كف ليس فيه بذل جهد ولا عمل. فلذا قال هنا من تطوع، إشارة إلى أن الزيادة في الطاعة تحتاج إلى عزم وإلى بذل جهد وغير ذلك. الفائدة الثانية لأن التطوع بعد أداء الفرائض فيه مشقة على النفس، ولذا لا يقوم بها إلا القلة من الصالحين يأتي بها بعد الفريضة ويصبر على ذلك ويتكلف هذا الأمر ويبذل جهده، أدى الفرائض ثم أتى بالتطوع والنافلة. ومن لطائف الآيات قوله سبحانه وتعالى فهو خير له، من تطوع خيرا فهو خير له، ولم يقل فهو خير له وللمسكين، مع أنه قد أطعم لكن قال فهو خير له. قال أهل العلم أليس المسكين مستفيدا؟ فلماذا ورد النص بأن الزيادة في الطعام خير للمتطوع ولم يذكر سبحانه وتعالى أنه خير للمسكين؟ أجاب أهل العلم فقالوا الحكمة من ذلك أن المسكين هو مستفيد بظاهر قوله سبحانه وتعالى فدية طعام مسكين، هو مستفيد لكن فائدته قليلة وضئيلة، إنما هي لقيمات يأكلهن اليوم ثم يصبح غدا جائعا يريد غيرها، الفائدة قليلة، بخلاف الفائدة من الصدقة من الفدية من الإطعام فإنها أكثر ومستمرة لا تنقطع، أجرها مدخر وثوابها باق عند الله سبحانه وتعالى، بل وتضاعف أضعافا كثيرة، فهي لا تنقص بهذه الصورة التي تظهر عند المسكين. فالنفع إذن الأكثر والفائدة الأعظم أو العظمى هي في شأن المتطوع، في شأن المتطوع أكثر منه في كونها عند ذلك المسكين. أضف إلى ذلك أن الكلام في الحض على التطوع، وهذا يناسبه ذكر
ما يكون وما يختص به المتطوع عن المسكين. لما ذكر الله عز وجل شأن التطوع والمسكين ليس مشاركا في هذا التطوع، المسكين ليس مشاركا في هذا التطوع، إنما التطوع جاء من قبل ذلك المفدي وذلك المطعم، فناسب أن يذكر الخير بصورة مطلقة فهو خير له، يعني بأي نوع من أنواع الخير ناسب أن يذكر ذلك الخير للمتطوع دون غيره. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
من لطائف وأسرار الآيات قوله سبحانه وتعالى فدية طعام مسكين، فعبر بالمسكين دون غيره. قال أهل العلم لفائدتين: الفائدة الأولى لأن المسكين يدل على من هو أضعف منه، على من هو أضعف منه وأشد حاجة منه كالفقير، فإذا ذكر المسكين دل على من دونه، يدل على من دونه. والثانية فيه أن الطعام أو الإطعام للمسكين الذي لديه شيء من الحاجة، شيء من المال، أنه يعد مجزئا، لأن المسكين لديه أشياء، كما ذكر الله عز وجل عن المساكين الذين كانوا يعملون في البحر وصفهم بأنهم مساكين ولديهم سفينة ولديهم عمل، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هي لهم ملك لهم، وهي أيضا وهم أيضا يعملون من أجل التكسب، لكن كل ذلك لا يكفيهم. فلهذا إذا وجد شخص لا يقوم الشيء بكفايته ولو كان عنده شيء لكان غير مجزئ. من أسرار ولطائف الآيات قوله وأن تصوموا، ولم يقل وصيامكم خير لكم، جيء بالتعبير بقوله وأن تصوموا، وهذا عند أهل اللغة يسمى بالمصدر المؤول، المصدر المؤول. أما صيامكم فمصدر صريح، فلماذا أتي بقوله وأن تصوموا ولم يؤت بقوله وصيامكم؟ قال أهل العلم لأن هذه الجملة أو هذه الكلمة فيها ارتباط، أو بينها وبين الفعل ارتباط وثيق، فهو حظ على الفعل لا على الاتصاف به فقط، لأن المصدر الصريح يدل على الاتصاف به، أما وأن تصوموا فإنها توحي إلى فعل الصيام وتحب على ذلك وتحث عليه. ومن أسرار ولطائف الآيات أن الله سبحانه وتعالى قال خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. لكم هنا لها دلالة، خير لكم أيها الصائمون، ومن دلائلها أن الصائم يستفيد فائدة عظيمة أكثر من فائدة المسكين، كما مر معنا في قوله فهو خير له، خير لكم أي لكون الفائدة التي تستفيدونها عظيمة،
والله عز وجل قد قال عن الصيام مبينا أنه خير كبير: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولأن فيها الحظ على الصيام، الحظ على الصيام. ومن أسرار ولطائف الآيات قوله: إن كنتم تعلمون، فذكر هنا العلم، لم يقل إن كنتم تعقلون، إن كنتم تشكرون، إلى آخر ما يذكر في هذا الباب. فلماذا ذكر العلم دون غيره؟ قال أهل العلم: ذكر العلم دون غيره للتنبيه على فضيلة العلم أولا، للتنبيه على فضيلة العلم، ثانيا أن العلم دال على الخير وحاث عليه، يدل على العمل، يدل على الصيام، يدل على كل عمل خير. فلذا ذكر الله عز وجل هذه الصفة. والثالث لطلب التزود منه، ولذلك جاء بصيغة تعلمون التي هي للمضارع، وهذه الصيغة تدل على حدوث الشيء، حدوث العلم، بمعنى أنه لا يزال مكتسبا للعلم، كلما اكتسب علما اكتسب خيرا. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في قوله تعالى أيضا: إن كنتم تعلمون، في مجيء حرف الشرط وهو إن، يدل على عدم تحقق ما بعده، بخلاف إذا التي تفيد الشرطية، فإنها تدل على تحقق الشيء الذي بعده. وقد يقوم هذا مقام الآخر، فلماذا جيء بإن الشرطية في قوله إن كنتم تعلمون؟ قال أهل العلم: لأن علمهم بفوائد الصيام وحكمه لم يطيقوا حصرها، نعم، لكثرتها. ففوائد الصيام ومقاصده عظيمة وكثيرة لا يطيق حصرها هؤلاء. وكذلك أيضا في الإتيان بإن الشرطية تحفيز للمخاطب على الأمر الذي شرطه وهو العلم. إن كنتم تعلمون يحفزهم إلى العلم، يحفزهم إلى أخذه، إلى الاستمرار فيه. وأيضا في قوله كنتم، ولم يقل إن تعلموا أو إن علمتم، قالوا هنا جيء بكنتم للتأكيد على وجود العلم مرة بعد أخرى، مرة بذكر كنتم ومرة بذكر تعلمون، وهذا فيه تحفيز وحظ وحث. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. في هذه الجملة لطائف وأسرار، في قوله فمن شهد منكم الشهر، ولم يقل فمن شهده منكم فليصم. ذكر الشهر هنا مع أن المقام مقام إضمار، يعني إخفاء للشهر، لأنه قد سبق ذكره، فلماذا أظهره في مقام إضماره وإخفائه؟ قالوا: أظهر لفظة الشهر في المقام الذي يكون فيه الإخفاء
لفائدتين. الفائدة الأولى لتعظيم هذا الشهر، ذكره الله عز وجل ظاهرا يدل على تعظيم هذا الشهر، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: الحاقة ما الحاقة. وهنا في آيات الصيام قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، أكده مرة ثانية لتعظيم هذا الشهر، هذه الفائدة الأولى. الثانية لكمال البيان، ليكون البيان كاملا تاما لا نقص فيه ولا خلل. وقال هنا: فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولم يقل فليصم فيه، لأنه لو قال ذلك لأوهم أن يصام بعض شهر رمضان دون بعض، لكن عند أن أتي بقوله فليصم يدل على صيام جميع الشهر دون تبعيضه. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان مريضا أو على سفر، ذكر الله عز وجل عذرين من الأعذار الشرعية في الفطر في شهر رمضان، للفطر في شهر رمضان، وذلك لعدة أسباب، ذكر الله المرض والسفر دون غيرهما، مع أن الأعذار كثيرة وهي شرعية، تكون أعذارا شرعية، لكن لماذا خص المرض والسفر؟ خص الله عز وجل المرض والسفر لأسباب، منها لاشتراك الناس في هذين العذرين، لاشتراك الناس في هذين العذرين، فإن الناس يشتركون في هذين العذرين رجالا ونساء، بخلاف بعض الأعذار فقد يخص بها المرأة دون الرجل أو الرجل دون المرأة، كما في حال ما كان في إن كان في شأن المرأة فالحيض والنفاس ونحو ذلك عذر في عدم الصيام، وكذلك بالنسبة للرجال ما يخص الرجال كالجهاد ونحوه. هذه أعذار خاصة، لكن هنا ذكر الله عز وجل هذين العذرين لاشتراك الناس فيهما رجالا ونساء، رجالا ونساء. السبب الثاني لكثرة وقوعهما ووجودهما، فهما أكثر الأعذار وجودا وشهرة ووقوعا في أوساط الناس، المرض والسفر. السبب الثالث لأن المرض عذر يشير إلى الأعذار الاضطرارية، الأعذار الاضطرارية والقهرية التي ليس للشخص فيها اختيار، وأما السفر فيدل على الأعذار الاختيارية، يدل على الأعذار الاختيارية، فلهذا وذاك من هذه الأسباب ذكر الله عز وجل هذين العذرين دون غيرهما. ومن اللطائف أن الله عز وجل أعاد هذه الجملة بعد أن سبق ذكرها في الآية السابقة، قال الله سبحانه وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لاحظ هذه الجملة في الآية الأولى، ثم في الآية الثانية قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال أهل العلم: أعيدت هذه الجملة لئلا يتوهم بأن
هذه الجملة منسوخة لئلا يتوهم أن هذه الجملة منسوخة، لأنه سبق أن ذكرنا أن الآية التي هي فمن شهد منكم الشهر فليصم ناسخا للآية السابقة وهي قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فلما أعاد هذه الجملة في موضع ناسخ دل على أن الرخصة باقية في حق المريض والمسافر، أي أنه إذا وجد مرض أو سفر في شهر رمضان جاز للمسلم الإفطار والقضاء من أيام أخر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
من هذه اللطائف أيضا حذف الجار والمجرور، وهي كلمة منكم فلم يؤت بها في هذا الموضع مع أن الموضع الأول ذكرت فيه الآية الأولى أو الموضع الأول، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وفي هذا الموضع ومن كان مريضا ولم يؤت بمنكم، وهذا لإفادة الإيجاز، للإيجاز والإحالة على ما مضى، فلأن الجملة كانت قد سبقت أحيل إليها بدون تكرار، وأن الخطاب في هذه الرخصة هو في حق المسلمين، الخطاب في هذه الرخصة في حق المسلمين، فلكونه معلوما لم يؤت بالجار والمجرور، وللإيجاز المراد من فصيح الكلام. ومن لطائف الآيات أن الله عز وجل قدم عذر المرض على عذر السفر لأنه الأولى بالحكم، الأولى بالحكم لكونه الأولى بالحكم، ولأنه قهري لاختيار للإنسان فيه بخلاف السفر. ومن لطائف الآيات أن الله عز وجل قال على سفر ولم يقل مسافرا، ليدل على أن المسافر لا يفطر إلا إذا تلبس بالسفر، إذا تلبس بالسفر حتى ولو كان في بلده، رحل راحلته وهيأ زاده واستعد، يكون بذلك على سفر، أي على أهبة الاستعداد للسفر. ولم يقل مسافرا لهذا المعنى، لأن المسافر هو من قطع المسافة دون البلد، قطع مسافة بعيدة عن البلد. ومن اللطائف أيضا أن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر، ويريد فعل مضارع يدل على أن إرادة الله عز وجل اليسر للمسلمين ماضية لم تنقطع، لذا أتي بصيغة المضارع ولم يؤت بصيغة أخرى. ومن اللطائف أيضا أن الله عز وجل قال ولا يريد بكم العسر، ذكرها الله عز وجل بعد قوله يريد الله بكم اليسر، مع أن من المفهوم أن هذا الأمر سيفهم من قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر أنه لا يريد بهم العسر، فلماذا أعيدت؟ قال أهل العلم لفائدتين: الأولى التأكيد على أن الله عز وجل لا يريد بالمسلمين العسر، والثاني لرفع احتمال عدم إرادة العسر. ومن اللطائف قوله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة، ولم يقل ولتكملوا الشهر،
لأن العدة هي عدد الأيام، وإكمالها يكون بالأداء وبالقضاء، يكون بالأداء وبالقضاء، بخلاف الشهر فإن إكماله لا يكون إلا بالأداء دون القضاء. ومن المعلوم أن هناك من يكون عليه أيام يحتاج إلى قضائها، فقال الله ولتكملوا العدة، لتشمل ذلك الشخص الذي استمر في صيام رمضان ولم يعترضه عارض من عذر شرعي، ويشمل من كان له عذر شرعي فأفطر للمرض أو للسفر. فلذا ذكر الله عز وجل العدة ولم يذكر الشهر، ولو ذكر الشهر ولتكمل الشهر لم يكن هناك رخصة لا للمريض ولا للمسافر، لم تكن هناك رخصة لا للمريض ولا للمسافر. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.